الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ما حكم من قال ما شاء الله وشاء فلان؟ شرك ماذا؟ أصغر أم أكبر؟ عند الأخوة إذا اعتقد ماذا؟ أن مشيئة المخلوق كمشيئة الله، وإذا قالها هكذا شرك أصغر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله: باب من سب الدهر فقد آذى الله. قال: باب من سب الدهر فقد آذى الله. السب هو الشتم والتقبيح، والذم وما شابه ذلك. سب فلان أي شتمه وقبحه وذمه، الشتم والتقبيح والذم وما شابه ذلك. انظر القول المفيد للعثيمين رحمة الله عليه. والدهر هو الزمن، الدهر هو الزمن الذي نعيش فيه، وهو متكون من أيام وليالي وسنوات وشهور. فقد آذى الله، فيه أن الله عز وجل يتأذى من المنكرات والمعاصي، وهذه صفة ثابتة لله عز وجل تليق بجلاله وكماله سبحانه، ولا يفيد من الأذى الضرر، لا يفيد من الأذى الضرر، لأن الله عز وجل ما أحد يضره. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، كما في صحيح مسلم عن أبي ذر عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه في الحديث القدسي. والإنسان قد يشم رائحة كراث أو بصل أو ما شابه ذلك، هل يتأذى؟ يتأذى. وهل يتضرر؟ ما يتضرر. فلا يلزم من الأذى الضرر، كما أن بني آدم والملائكة يتأذون من هذه الرائحة، من أكل الثوم والبصال والكراث. فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا وليصلي في بيته. وذكر العلة صلى الله عليه وعلى وسلم بقوله: فإن الملائكة يتأذون مما يتأذى منه بنو آدم. فهذه صفة لله ثابتة تليق بجلاله وكماله. وما كل أذى يضر، والله عز وجل لا يضره أحد. قال الله عز وجل: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فبين أن العصاة يؤذون الله ويؤذون رسوله، ومن هذه المعاصي سب الدهر. قال: وقول الله تعالى، ومناسبة هذا الباب للتوحيد أن من سب الدهر فقد اعترض على قضاء الله عز وجل وقدره، فهو على حالات: الذي يسب الدهر هو على حالات، الحالة الأولى أن يقصد الخبر المحض يسب الدهر، ومراده الخبر المحض ما يريد غير ذلك، كأن يقول: هذا اليوم أصابنا حره، وهذه الليلة أصابنا بردها، إلى غير ذلك. فهو يتكلم في الدهر وهو ما يريد إلا الخبر المحض، فهذا ما فيه شيء جائز. ومن هذا الباب قول لوط عليه الصلاة والسلام: هذا يوم عصيب، فرد هذه الشدة إلى اليوم، وما في ذلك شيء، إنما هو إخبار محض. ومن أضاف الشيء وتكلم في الدهر على أن الدهر هو الذي يجيد هذه الأشياء وهو الذي يخلقها، كأن يقول: هذا اليوم مدبر شديد الرياح، أو يوم نحس فيه كذا وكذا، وهو يعتقد أن هذا اليوم هو المتصرف وهو الذي جاء بهذا الشر، فهذا شرك أكبر. لماذا قلنا شرك أكبر؟ من يجيب؟ هي مخلوقة، وهو أثبت أنها خالقة، فأثبت خالق مع الله عز وجل، فسار مشركا. وعلى هذا بوب المؤلف، وهذا مراده. والقسم الثالث أن يضيف هذا الفعل إلى الدهر، يضيف الفعل إلى الدهر مع اعتقاده أن الله عز وجل هو خالق الخير والشر، لكن يتألم من هذا الدهر، أو يضيف الخير والشر إلى الدهر، وينسى قضاء الله عز وجل وقدره ويتناسى هذا، فهذا قد يكون شرك أصغر، فإن تمادى فيه قد يصل إلى الأكبر. قال: وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر، وما لهم بذلك من علم، إن هم إلا يظنون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، هؤلاء كلهم الذين لا يؤمنون باليوم الآخر، الخطاب لمن لا يؤمن باليوم الآخر، سواء من المشركين الذين أنكروا البعث، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، أو الفرقة الدهرية بضم الداء، بعضهم يقول لها الدهرية وهي الصحيح بالضم، ذكر هذا العلامة العثيمين وغيره، الذين يقولون إنما هو الدهر يهلكنا الدهر كما في هذه الآية، وبعضهم يقول الطبيعة أصحاب الطبيعة، وعند بعضهم نظرية والعياذ بالله أن الإنسان أول ما خلقه الله قرد ثم تطور وتحسن حاله حتى صار إنسان، وتمر الأيام والليالي ويفنيه الدهر، وهذا مردود شرعا وعقلا. وأما الشرع آيات كثيرات، منها ما ذكر زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، ومعظم القرآن يخاطبنا أننا سنبعث. وأما العقل فما هو الدهر الأيام والليالي التي تميتنا، هم يقولون الأيام تمر حتى يصير شاب، حتى يصير شيخ كبير، حتى ينتهي، فيرد عليهم على أن هنالك أناس يموتون أطفال، ما قد جاء وقت أن هذا الدهر قد اكتمل عمرهم، يعني من حيث أنهم صاروا إلى الشيخوخة، وبعضهم شباب وبعضهم كذا وكذا، فهذا كلام مردود، وهذه فرق ضالة، نسأل الله السلامة. فقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، أي ما معنا إلا هذه الحياة، نعيش ونحيا، فإذا متنا ما بقي شيء، نسير عظام وتراب وانتهت المسألة، لا حساب ولا عقاب ولا بعث، نموت ونحيا، أي أحيانا الدهر ويميتنا الدهر، وما يهلكنا إلا الدهر، أي تمر الأيام حتى نسير في شيخوخة كبيرة ثم نموت. وما لهم بذلك من علم، هذا الكلام بجهل، وقد سبق معنا في دروس مضت أنه ما عصى الله إلا جاهل، وكل من عصى الله فيه جهل بقدر معصيته، فيه جهل بقدر معصيته، فالجهل هو الذي يجعل الإنسان يعصي ربه، وهو الذي يجعل الإنسان يكفر به، وهو الذي يجعل الإنسان يرتكب المعاصي والبدع والمنكرات، الجهل بالله. وإن كان الإنسان حافظ فقد يجهل معنى العلم، فكلنا نفهم أن الله سميع عليم، أليس كذلك؟ ونفهم أن الله رقيب، وأنه أقرب إلينا من كل شيء، وأنه يرانا، ومع هذا ترانا نعصي الله، ترانا نعصي الله إلا من رحم الله. إذن ما آمنا بهذه الأسماء حق الإيمان، فلو آمنا بأن الله سميع كيف نكذب وهو يسمعنا، ولو آمنا أن الله رقيب كيف نعصيه وهو يراقبنا. وإذا خلوت بريبة في غيبة والنفس داعية إلى العصيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. إن هم إلا يظنون ظن، والظن هنا هو ظن التكذيب. إذن الشاهد من هذه الآية أنهم قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر، أضافوا الأعمال إلى أين؟ إلى الدهر، وأضافوا الخلق والإحياء والإماتة إلى الدهر، وهذا هو الكفر بعينه. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، أخرجه البخاري ومسلم. قال الله تعالى أي هذا حديث قدسي. وهنالك فوارق بين الحديث القدسي والنبوي تذكر في مواضعها. يؤذيني ابن آدم، هذا فيه أيضا ما ذكرناه من إثبات هذه الصفة. ومعنى يؤذيني أي يلحق بي الأذى، يلحق بي الأذى بهذه المعصية، بهذه المعصية وهي سب الدهر. ابن آدم يدخل فيها الذكور والإناث وكل أولاد آدم. فابن آدم لفظة عام، لفظة عامة يخصص فيها الذين يسبون الدهر، أو يخصص منها الذين يسبون الدهر. وإلا من أولاد آدم من هو موحد، منهم الأنبياء، الصديقون، الشهداء، الصالحون، وأهل الجنة. لكن المراد به عموم بني آدم الذكور والإناث، ويخصص من هذا العموم الذين يقومون بهذه المعصية وهي سب الدهر. يسب الدهر أن يقول هذا يوم مدبر، هذا يوم نحس، هذا يوم شؤم، وهو يريد به ما ذكرناه أنه يضيف الدبور ويضيف النحاسة ويضيف هذه الأشياء إلى أن الدهر هو الذي جاء بها. قال وأنا الدهر، معنى وأنا الدهر أي مدبر الدهر ومصرفه، كما قال الله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس. وقد جاء تفسير معنى وأنا الدهر في آخر الحديث، قال وأنا الدهر، ماذا قال بعدها؟ بيدي الأمر، الأمر كله بيد الله، أنا الذي آتي بالحر وآتي بالقحط وآتي بالخير وآتي بالشدة، هو الله عز وجل، الأمر أمره، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أقلب الليل والنهار، هذا تفسير الحديث. سؤال، هل يسمى الله عز وجل بالدهر؟ الجواب لا يسمى بالدهر وليس من أسمائه. ها؟ مالك، هذا تعتبر اسم مالك، نعم. ومعنى أنا الدهر وأنا الدهر هو ما جاء في آخر الحديث، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، أي وأنا أغير أحوال الدهر وتلك الأيام نداولها بين الناس. فلا يسمى الله عز وجل بالدهر وليس من أسمائه. وسيأتي في الرواية التي بعدها. إذن ليس من أسماء الله الدهر. ما معنى الدهر وما معنى أنا الدهر في قول الله تعالى؟ أي يقلب أحوال الدهر، فيجعل هذا غنيا في فترة وهذا فقيرا في فترة، وهذا مريض في أيام وهذا صحيح في أيام، وهذا ملك في أيام وهذا مسجون في أيام، ربما من ملك إلى السجن. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع، انظر إلى كلمة وتنزع، ما قال وتأخذه تدريجا، إنما نزع. يصبح ملك أمره يخضع في مشارق الأرض ومغاربها، وربما يمسي في السجن. الأمر لله من قبل ومن بعد. وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. هنالك من العلماء من أثبت أن من أسماء الله الدهر، من يذكره؟ مثل طيب مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي زمان لو الذي بعده شر منه، حكمة مأخوذة من حديث أنس. كأنه ابن حزم ذكر أن هذا اسم من أسماء الله وهو خطأ، لا يسمى الله بالدهر. وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، تفسرها رواية أخرى في مسلم لا يقول ابن آدم يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر أرسل الليل والنهار فإن شئت قبضتهما قبضتهما. في مسلم هذه الرواية تفسر لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. الله عز وجل في الحديث الآخر يقول الحديث القدسي لا يقول ابن آدم يا خيبة الدهر، أي ويظن أن هذا الدهر خائب، فإني أنا الدهر. ثم فسرها بقوله سبحانه أرسل الليل والنهار، يجعل الليل ونهار باستمرار لقيام الساعة، فإن شئت قبضتهما أي يقبضهما وتقوم القيامة، أو يقبضهما ولا يكون هنالك لا ليل ولا نهار. ملخص هذا الدرس من كتاب التوحيد أن الإنسان يعتقد أن كل شيء بيد الله عز وجل ولا يضيف إلى المخلوقات شيء، هذا لب الدرس توحيد الله سبحانه. فإذا جاءت ريح وإذا جاء قحط وإذا جاء مرض لا تقل هذه السنة دبور توالت علينا فيها الأمراض، أو هذه السنة يقولوا كعب 14 يذكروا في سنة 14 وفي قرن 14 حصل وما سيحصل، هذا كله من الخطأ، والأمر بيد الله. فإذا أصابنا شيء من الخير نحمد ربنا ونشكره ونستمر في طاعته، وإن أصابنا شر نرجع إلى الله عز وجل وهو العفو والغفور وهو الذي يدفع على حسب التفصيل الأول. إن أراد الإخبار فقط فقد قال لوط هذا يوم عصيب، وإن أراد أن الأيام لها تأثير فإما أن يكون شرك أصغر أو أكبر على حسب ما سبق. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر، الثانية ذكر لنا تسميته أذى الله سبق التفسير، الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، كيف تأملنا وماذا وجدنا؟ أنه يقلب الليل والنهار ويقلب الأحوال، وليس من أسمائه الدهر ولا من صفاته الدهر. الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصد بقلبه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليه: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. ومعنى التسمي أن يسمي نفسه، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يسميه غيره فيرضى بهذه التسمية بأن يقول له قاضي القضاة. والقاضي هو الحاكم، ويختلف القاضي، القاضي أعم من الحاكم، ويختلف القاضي مع الحاكم من جهة ويختلف مع العالم من جهة أخرى، فالقاضي جمع بين الأمرين. فالعالم ماذا يعمل؟ يفتي، وهل له أن ينفذ الحكم؟ ما له أن ينفذ الحكم، ما يستطيع. والحاكم الذي ليس بعالم ولا قاضي قد يحكم لكن بفتوى من؟ العالم أو القاضي. والقاضي جمع بين هذا كله، فهو حاكم من حيث أنه ولي القضاء، وهو عالم بأنه بحيث أنه لا يكون قاضي إلا عالم، وإذا كان من الجهال فكما سبق ومر معنا في دروس مضت أن القضاء ثلاثة: اثنان في النار واحد في الجنة. والقاضي جمع بين الإلزام والإفتاء، وقالوا القاضي جمع بين الشهادة والإلزام والإفتاء، فهو شاهد بحيث أنه يشهد أن هذا حكم الله في هذه المسألة، ويشهد أن فلان أخطأ على فلان، وملزم بأن يلزم الظالم أن يرد الحق إلى المظلوم، وعالم ومفتي بحيث أنه يعرف المسائل باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، أي أن هذا لا يجوز وأن هذا من الشرك ومن المعاصي ومن كبائر الذنوب. سيأتي التفصيل إن شاء الله. قال وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. أخنع معنى أخنع أوضع، أوضع اسم فلا إله إلا الله. كيف يجازي الله عز وجل الإنسان من جنس عمله؟ لماذا سمى نفسه قاضي القضاء أو رضي بهذا الاسم؟ ليرتفع، أليس كذلك؟ فسار هذا الاسم من أوضع الأسماء، من أحقرها وأوضعها، لأنه تكبر به. وتأمل إلى العكس، أحب الأسماء إلى الله ماذا؟ عبد الله وعبد الرحمن. فلما كان فيها التواضع كان من أرفع الأسماء. فهذه والله نقطة فقهية وفائدة علمية عظيمة، أن من أراد أن يترفع على الناس أهانوه وأهانه الله، ومن تواضع لله عز وجل رفع، من تواضع لله رفع كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وما أجمل تلك الحكمة التي يقولون المتكبر كإنسان في رأس جبل شاهق بعيد وأناس تحت في الوادي، كيف سينظرونه؟ هو مرتفع، سينظرونه ربما أصغر من الغراب، وهو كذلك. فأراد أن يرتفع في أعينهم سقط. فكان هذا من أخنع الأسماء، وأحب الأسماء عبد الله لأنه معبد لله وعبد الرحمن. فعلينا أن نتواضع في أسمائنا وفي أحوالنا وفي كل ما هو من شأن التواضع، وندع الكبر. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، كما في صحيح مسلم، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قد يكون في قلب بعضنا جبال، نسأل الله اللطف والسلام. عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله، يعني الملك هو أرفع مرتبة في البشر، الملك أرفع مرتبة في البشر، إذ أن الناس كلهم هو يملكهم، أعني في دولته وفي إمرته. فإذا سمى نفسه ملك الأملاك فهذا من خصائص الله عز وجل، لا يملك جميع الملوك إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. ثم بين السبب، قال لا مالك إلا الله، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب، وقد تجر الإنسان إلى الشرك والعياذ بالله. الأكبر أو الأصغر حسب ما يقع في القلب. ومن أين أخذ المؤلف رحمة الله عليه هذا الباب؟ من أين أخذه؟ ما فيش في الباب كله قاضي القضاة، ملك الأملاك يستفاد منها قاضي القضاة، قاضي القضاة كلهم هو الله، والله عز وجل له القضاء الشرعي والقضاء الكوني، كما مر بنا تقسيم القضاء إلى شرعي وكوني. سؤال، هل يجوز أن يسمى إنسان بقاضي قضاة القطر الفلاني، كأن يقول قاضي قضاة اليمن وقاضي قضاة الحجاز قاضي قضاة الشام؟ ها، من رفع يده؟ يجوز، لأنه ما حصر نفسه أنه قاضي القضاة جميعا، إنما بقي قضاة في أماكن بعيدة ما هم تحت إمرته، كما كان يقال للإمام الشوكاني قاضي قضاة القطر اليماني وغيره، لأنه كان القاضي الأعلى في اليمن. إلا أن العثيمين رحمة الله عليه ذكر فائدة طيبة، قال والأولى تركها، الأولى تركها لأنه سيحصل فيها ضرر، ربما يدخل في الإنسان عجب لما يقول لي يا قاضي القضاء يا قاضي القضاء يوم بعد يوم، يدخل في المدح المذموم. لكن إذا مات الإنسان أمنت عليه الفتنة بعد موته، فيصلح أن يسموه الناس بهذا إذا كان أهلا له. وهكذا كلمة إمام، إمام كما قال العثيمين أهون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمى إمام الجماعة إمام، وربما ما بعده إلا رجل أو رجلان. فذكر كلاما نفيسا حول كلمة شيخ الإسلام في كتابه القول المفيد، كلام طيب، وخلاصته على أنه إذا كان الإنسان جدد في الدين وحصل له كذا فيصلح أن يسمى بشيخ الإسلام إذا كان له تجديد في الدين. قال وفي رواية أغيظ رجل، إذن الشاهد من الباب إن أخنع، أو في الحديث إن أخنع اسمي عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. وقال سفيان مثل شاهان شاه، شاهان شاه هذا ملك الملوك باللغة الفارسية، وهذا الذي قبل فترة الذي مات ملك الفرس ملك إيران سموه بشاهن شاه، كان يلقب بشاهن شاه، وكانت له خاتمة سيئة الله السلامة. شاهن شاه هي ملك الملوك باللغة الفارسية. وفي رواية أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، أي هذا الذي يتسمى بملك الأملاك، أغيض رجل. أغيض شيء عند الله من الغيظ، وصفة الغيظ ثابتة لله عز وجل، وكأنها والله أعلم كما ذكر العثيمين وغيره أشد من الغضب، فالله عز وجل يغضب ويكره هذه الأسماء. قال قوله أخنع يعني أوضع، يريد الرفعة فوضعه الله. خلاصة هذا الدرس أن الإنسان يتواضع لله عز وجل ولا يشارك الله فيما يتصف به فيما لا يليق لابن آدم أن يتسمى به، وإلا هنالك صفات يصلح أن يتسمى بها ابن آدم وهي لله عز وجل، وتكون بمعنى النقص والضعف لابن آدم، وهي في حق الله عز وجل بمعنى الكمال والحسن لله عز وجل تليق بصفاته سبحانه. قال فيه مسائل، وفيه أيضا في هذا الباب أن من أراد الرفعة بغير التواضع وضعه الله. وفيه مسائل، الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، لا مالك إلا الله، سبق معنا. الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان قاضي القضاة، وسفيان ما قال شاهن شاه أي باللغة الفارسية، أو ما كان سلطان السلاطين نفس الكلام، سلطان السلاطين هذا هو. الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه، مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، نعم أمر مغلظ فوق الغضب، يكره الله عز وجل هذه الأمور. الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه، من أجل أن لا يشارك الله عز وجل في أسمائه وصفاته وفيما اختص به. قال الأخ الذبح بقصد الهجر هل هو شرك لأنه عبادة أم أن فيه تفصيل؟ هو شرك، والذين فصلوا ما معهم دليل، ما دام أنه ذبح لغير الله ولو دجاجة وأريق الدم فهذا هو الشرك بعينه. ما حكم سب الأماكن والمناطق؟ من هذا الباب على حسب التفصيل، هل الدهر من أسماء الله؟ سبق. ما حكم قول القائل الزمن سيربيك؟ إن كان يريد المواقف لا بأس، فالزمن يربينا جميعا، والزمن مدرسة، يعني الذي ما يستفيد من النصائح تأتي لمواقف، ولا يعتقد أن للزمن أي تأثير، لكن هي المواقف. فإن كان يعتقد أن الزمن مربي كالله كتربية الله عز وجل فهذا شرك، لكن غالب من يقولها وأظن الكل والله أعلم أنهم يريدوا المواقف، الذي ما يربي أبوه سيربيها الوقت، الذي ما يربي كذا. هل ثبت أن بعض العلماء فسر من الذبح في الهجر إلى قسمين، إن ذبح لله وقع في البدعة، وإن نوى به لهذا الرجل وقع في الشرك؟ ما أعرف من المتقدمين، أعرف من المتأخرين وما هو حجة، والتفصيل هو الذي ذكرناه. ما ذبح لغير الله فهو شرك، ما حكم القول تجاه النبي عند الله ويطلب حاجته؟ هذا الكلام لا يجوز بجاه النبي، وهكذا بجاه الله عندك فيه احتقار. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.